أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أبارك لكم أيها الإخوة الأحبة هذه الأيام السعيدة قرب ولادة موعود آل محمد صلى الله عليه وآله الإمام المنتظر، روحي لتراب حافر جواده الفداء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الثابتين على ولايته، المتبرئين من أعدائه، الحائزين رضاه ودعاءه، إنه سميع مجيب. الحديث عن الإمام المنتظر بأبي وأمي حديث شيق، لأنه حديث عن الأمل وحديث عن الوعد، حديث عن الطموح الذي يرتقبه كل أحد، حديث عن الفجر الذي يترقب كل منا طلوعه، حديث عن انقشاع الظلمة، حديث عن ذهاب الليل، حديث عن بداية نهار جديد وحياة جديدة، أمل يترقبه المحرومون دائما وأبدا، يرتجيه، ينتظره كل من كانت له حاجة، كل من كانت له رغبية في أن يرى العدل مبسوطا على وجه المعمورة. الإمام المنتظر هو الوعد الذي وعد الله عز وجل به أنبياءه جميعا منذ أن هبط آدم إلى عالم الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإمام المنتظر هو الحياة التي تهنأ الدنيا بأكملها بوجوده، هو الهواء الذي يتنفسه كل أحد، هو الماء الذي يشربه كل شيء، هو بارقة الأمل التي ستبقى وتبقى وتبقى حتى يفي الله عز وجل بوعده. الحديث عن الإمام المنتظر حديث ذو جوانب عديدة يستدعي الكلام فيها أياما، يطول الحديث في كل مفردة منها أوقاتا عديدة. سوف أركز على مفردة واحدة من المفردات التي ترتبط بقضية الإمام المنتظر، وهي وقت ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. متى سوف يكون ظهور الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا السؤال الذي يتوقف عنده كل من يرتبط بالإمام الحجة ويرتقبه ويرتجيه. هناك نقطتان عندما يعمد الإنسان للإجابة على هذا التساؤل يجدهما قد تعين على الإجابة عليه. النقطة الأولى عبارة عن علامات الظهور، والنقطة الثانية عبارة عن الروايات التي تضمنت الحديث عن تحديد وقت الظهور للإمام المنتظر صلوات الله عليه. نحتاج بداية أن نتحدث عن هاتين النقطتين، النقطة الأولى وهي علامات الظهور، والنقطة الثانية الروايات التي تضمنت الحديث عن مسألة تحديد وقت ظهور الإمام المنتظر. عندما نود الحديث عن النقطة الأولى وهي الروايات التي اشتملت على علامات الظهور، نجد أن العلماء يقسمون علامات الظهور إلى قسمين. القسم الأول يعبر عنه بالعلامات الحتمية، والقسم الثاني يعبر عنه بالعلامات غير الحتمية. يقصدون من العلامات الحتمية العلامات التي لا يتصور فيها التغيير أو التبدل، يعني هي العلامات التي لا بد أن تقع ولا بد أن تحصل، ولا يتصور أن يحصل فيها تغيير أو يحصل فيها تبديل أصلا، تسمى هذه العلامات بالعلامات الحتمية. للعلماء أو في الرجوع للروايات نجد أن هناك خلافا في عدد العلامات الحتمية المتصورة في المقام. القدر المتيقن عندنا في العلامات الحتمية أنها أربع، لكن قد تكون العلامات الحتمية خمس وقد تكون ست أو أكثر. أشير إجمالا، أول العلامات الحتمية هي خروج السفياني، وقد تعرض غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في موسوعته المباركة البحار إلى التعريف بهذا الرجل، فأشار إلى أن اسمه عثمان بن عنبسة، وذكر شيئا من تاريخه، فأشار إلى أنه يعمد إلى عملية القتل وسفك الدماء، وهو من أبرز الحاقدين والمعادين لأهل البيت عليهم السلام، لدرجة أنه إذا دخل بلدا يعمد إلى قتل كل من كان مسمى بأحد أسماء أهل البيت عليهم السلام، فلا يترك رجلا يسمى باسم أحمد أو باسم محمد أو باسم علي أو باسم حسن أو حسين أو حمزة أو جعفر أو فاطمة أو زينب أو خديجة، كل من وجده ذكرا كان أو أنثى مسميا باسمه أحد هؤلاء فإنه يعمد إلى قتله، فيعمد إلى سفك الدماء، ويعمد إلى إراقتها، يعمد إلى البطش والقتل بشتى الوسائل والسبل، محاولا النيل من أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذن السفياني. أيضا العلامة الثانية من العلامات الحتمية، وهي عبارة عن قتل النفس الزكية، المعروف بمحمد بن الحسن أحد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتل كما ورد في الرواية بين الركن والمقام. أيضا علامة ثالثة، وهي عبارة عن خسف البيداء، وذلك لأن عندما يظهر الإمام المنتظر يسمع السفياني بذلك، فيرسل جيشا جرارا حتى يصل إلى منطقة تسمى البيداء بين مكة والمدينة، غاية هذا الجيش مقاتلة الإمام المنتظر، فتخسف بهم البيداء، وهي تلك المنطقة ما بين مكة والمدينة. العلامة الرابعة النداء في السماء أو الصيحة في السماء باسم الإمام المنتظر المهدي. العلامة الخامسة ظهور اليد في السماء. هذا ما يتصور بداية من الروايات التي تتضمن الحديث عن علامات الظهور الحتمية، لكننا عندما نرجع لكلمات العلماء نجد أن أعلامنا يضيفون علامات أخرى، فيذكرون مجموعة أخرى من العلامات غير العلامات التي قد ذكرنا، وبالتالي هذا أوجب وجود تساؤل عند كثير من الكتاب والباحثين، كيف يمكن التوفيق بين أن العلامات الحتمية عددها 4 أو 5 مع وجود علامات حتمية أخرى غير هذه العلامات؟ طبعا عولج الموقف من خلال ما يذكر في علم الأصول من أن المقام ليس مقام حصر حقيقي، وإنما هذا من صغريات الحصر الإضافي، وبالتالي يمكن أن تضاف أعداد أخرى إلى الأعداد الموجودة، فلا ينحصر الأمر في خصوص هذه العلامات، فقد تكون العلامات 7، 8، 9، 10 وهكذا، وقد تزيد أو تنقص، هذا ما يسمى بالحصر الإضافي، أو من باب أن الروايات التي تضمنت إلى الحديث عن العلامات الحتمية ليست في مقام الحصر والتحديد، بل هي في مقام استعراض جملة من تلك العلامات، وهي ساكتة عن البقية، لأنها في مقام الحصر والتحديد لهذه العلامات دون بقية العلامات الأخرى. على أي حال، هذا ما يسمى بالعلامات الحتمية. أيضا عندنا القسم الثاني، وهي العلامات غير الحتمية التي تقبل التغيير والتبدل. إذن أول نقطة يمكن للإنسان من خلالها أن يتوصل إلى تحديد وقت ظهور الإمام المنتظر بأبي وأمي الاستفادة من علامات الظهور، وذلك لأن هناك جملة من العلامات يعبر عنها بالعلامات الحتمية، وذلك يعني أن هذه العلامات متى ما تحققت ووجدت في الخارج فذلك يعني أن الإمام ظاهر لا محالة. وبعبارة أخرى، إن هناك ترى ارتباطا وطيدا بين تحقق العلامات في الخارج وبين ظهور الإمام المنتظر، فمتى ما ظهرت أو تحققت العلامات كان ذلك سببا داعيا إلى ظهور الإمام المنتظر. تبقى القضية المدة الزمنية ما بين تحقق العلامات وما بين ظهور الإمام المنتظر، تضمنت الروايات أن بين ظهور العلامات وبين تحقق الإمام المنتظر ما يسمى بأسبوع أو ما يسمى بأسبوعين وربما شهر كما أشارت بعض الروايات. بالنتيجة تحقق العلامات كاشف عن أن ظهور الإمام المنتظر صار قريبا وصار يعني حان أو تحقق وآن أوانه. المفردة الثانية أو النقطة الثانية وهي عبارة عن الروايات التي حددت وقت الظهور. عندنا جملة من الروايات أشارت إلى تحديد وقت الظهور، قالت بأن الإمام عليه السلام يظهر في هذا الوقت أو في هذه المدة. مثلا عندنا روايات قالت بأن الإمام يظهر في يوم النيروز. عندنا جملة غير قليلة من الروايات أشارت إلى أن الإمام المنتظر يكون ظهوره في يوم النيروز، فإذا كان يوم النيروز إذن كان ذلك علامة الفرج التي يرتقب فيها ظهور الإمام المنتظر. عندنا روايات أخرى قالت بأن ظهور الإمام الحجة يكون في يوم عاشوراء، وهذا يعني أن في كل عام لنا إذا حان يوم عاشوراء نرتقب في هذا اليوم ظهور الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات التي تعرضت إلى تحديد وقت الظهور بالنيروز أو بعاشوراء أيضا اشتملت على تحديد اليوم الذي يظهر فيه الإمام المنتظر. عندنا كذلك طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى هي الطائفة التي تضمنت أن ظهور الإمام يكون في يوم الجمعة. الروايات التي اشتملت على أن ظهور الإمام المهدي يكون في يوم الجمعة. وعندنا طائفة أخرى من الروايات تضمنت أن ظهور الإمام المنتظر يكون في يوم السبت. طبعا هذا المعنى يوحي أن في البين تعارضا وأن في البين تنافيا بين الروايات، ومن الطبيعي جدا إذا أردنا أن نحدد وقت ظهور الإمام لا بد أن نعمد إلى كيفية التوفيق بين هذه الروايات. إذا تسنى لنا أن نوفق بين هذه الروايات أمكننا حينئذ أن نلتزم بتحقق الغرض المطلوب، فيمكننا أن نحدد وقت الظهور. ما لم يتسنى لنا التوفيق بين هذه الروايات لا مجال حينئذ للالتزام بتحقق الغرض المطلوب وهو تحديد وقت ظهور الإمام عليه السلام. من هنا ذكرت في مقام المعالجة بين النصوص جملة من العلاجات، فقيل بأننا يمكن أن نوفق بين الطائفة الأولى من الروايات التي تضمنت أن ظهور الإمام سوف يكون في يوم النيروز، والطائفة الثانية من الروايات التي تضمنت أن ظهور الإمام سوف يكون في يوم عاشوراء، يمكن التوفيق بين ذلك من خلال أنه قد يجتمع الوصفان في يوم واحد، يعني قد يجتمع يوم عاشوراء ويوم النيروز فيتصف يوم واحد بوصفين، بوصف النيروز وبوصف عاشوراء، وذلك لأنه لا رابطة بين الوصفين على أساس أن النيروز هو عبارة عن مبتدأ السنة الشمسية وعاشوراء يوم يرتبط بالسنة القمرية، فلا محذور أن يجتمع اليومان يوم من السنة الشمسية ويوم من السنة القمرية يشتركان يتفقان يكونان معا في يوم واحد، فيكون يوم النيروز ويوم عاشوراء يوما واحدا يشتركان فيه مبتدأ السنة الشمسية وهو النيروز، وعاشوراء الحسين عليه السلام وهو أحد أيام السنة القمرية. فبالتالي يتحقق التوفيق بين هذين الأمرين. صلوا على محمد وعلى محمد. تفضلوا جناب الشيخ. فيتحقق التوفيق بين هذين الأمرين في يوم واحد، فيكون يوم عاشوراء ويوم النيروز يوما واحدا مشتركا بين الأمرين، فيحدد في يوم واحد. هذا جانب. هذا لو سلمنا به ورفعنا اليد وقلنا أمكن التوفيق والعلاج بين هاتين الطائفتين، والتزمنا بأن المقصود من النيروز في الروايات الشريفة هو عبارة عن مبتدأ السنة الشمسية، لكن هذا لو عولج هنا لا يعالج الإشكال الآخر الموجود بين روايات الجمعة وروايات السبت، إذ لا نتصور أن يشترك يوم الجمعة ويوم السبت فيكون اليومان في يوم واحد فيجتمعان، فيكون يوم الجمعة ويوم السبت يوما واحدا يشتركان فيه حينئذ، وبالتالي يبقى الإشكال على حاله. مع أن للتأمل في أطلاق لفظة النيروز الواردة في النصوص الشريفة على أنه مطلع السنة الشمسية مجال واسع، وبالتالي يبقى إمكانية الإشكال والتنافي والتعارض بين الطائفتين الأوليين من الروايات على حاله. بعض الكتاب حاول علاج المشكلة بأن قال بأن الروايات التي اشتملت تحديد الظهور بيوم الجمعة وتحديد الظهور بيوم السبت لا يوجد بينهما تناف، وذلك لأن الروايات التي تحدثت عن يوم الجمعة كانت تشير إلى مبتدأ الظهور، وأما الروايات التي تحدثت عن يوم السبت فكانت تشير إلى مبتدأ القيام، وبالتالي يكون في المقام يومان مختلفان كل يوم يشير لمعنى، فلا محذور حينئذ من أن يكون الجمعة لشيء والسبت لشيء آخر. على أي حال هذا الكلام إنما يتم لو كان في البين قرينة تصلح أن يستند إليها ويعتمد عليها في مقام القبول، أما ما لم يكن في الروايات قرينة مساعدة على ذلك لا مجال للالتزام حينئذ بهكذا تأويل. النتيجة التي نصل لها أن هاتين النقطتين تضمنتا علامات الظهور الحتمية وتضمنتا تحديد وقت الظهور. أشرنا إلى أن في علامات الظهور الحتمية كلام وخلاف بين الأعلام، أشرنا إلى أن تحديد وقت الظهور زمانا ووقتا لا يمكن الاستناد إليه أو الاعتماد عليه وفقا لما ذكر. يبقى الآن الإشارة لأمر مهم، وهو في مقام الاستناد للرواية دائما وأبدا نحتاج ملاحظة جانبين، نحتاج ملاحظة جانب المقتضي ونحتاج ملاحظة جانب المانع. لو كان المقتضي وهو الذي دلت عليه الروايات تأما لا إشكال فيه لا بد أن نلحظ جانب المانع، وفي المقام عندنا ما يمنع من الاستناد لهاتين الطائفتين من الروايات، لا روايات علامات الظهور ولا روايات تحديد زمان الظهور. ما هو هذا المانع؟ المانع طائفة كبيرة جدا من الروايات تعرف بروايات نفي التوقيت. عندنا روايات نقلها شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه في كافيه في الجزء الأول صفحة 366، نقل جملة من الروايات، نقلها شيخنا الصدوق أيضا في كتابه التوحيد، ونقلها أيضا الشيخ الأربلي في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة، ونقلها أيضا في كتابه الإمامة والتبصرة جملة من كتابنا، كذلك نقلها الشيخ النعماني في كتابه الغيبة، ونقلها الشيخ الطوسي أيضا في كتابه الغيبة، روايات تبلغ حد التواتر كلها تتحدث عن نفي التوقيت، مضمونها كذب الوقاتون، يقول الإمام الصادق عليه السلام يا أبا محمد إنا لا نوقت لهذا الأمر وقتا، وفي رواية أخرى يقول إمامنا الباقر عليه السلام كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون. قيل ومن الوقاتون يا ابن رسول الله؟ قال الذين يقولون بأن قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم كذا وكذا وكذا. لما نجي نتأمل في روايات التوقيت نجد أن روايات التوقيت تركز على نقطة أساسية، وهي إبقاء حالة خروج الإمام عليه السلام حالة عائمة غير معلومة ولا واضحة، لا محددة المعالم ولا محددة الزمان ولا محددة الوقت، بل الإمام عليه السلام يصر على أن كل من ادعى أن لظهوره علامة أو أمارة أو وقتا فقد كذب، كذب الوقاتون. يكرر هذا الكلام أكثر من مرة، وكما قلت الروايات عندنا مستفيضة بل متواترة، كلها تنص على أنه لا يوجد عندنا تحديد ولا توقيت لوقت ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات التي تعرضت أو تضمنت نفي التوقيت عندما نود أن نجمعها مع الروايات السابقة التي قدمنا سواء في الطائفة الأولى أم الطائفة الثانية، نجد أن بين هاتين الطائفتين تمام التنافي والتعارض، وبالتالي لا مجال للالتزام بشيء منها. من هنا نستطيع أن نقرر أمرا مؤداه، أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه علامات الظهور، ولا يمكن أن نلتزم بشيء نسميه علامات الظهور. لماذا؟ لأن جميع الروايات التي تضمنت الحديث عن علامات الظهور كلها تتنافى وروايات التوقيت، لأن روايات التوقيت عندما تنص على نفي تحديد زمان أو أمارة أو علامة للظهور فهي تقرر عدم وجود وقت محدد يقرر من خلاله الظهور. وعلامات الظهور كما ذكرت في مطلع الحديث يستفاد منها تحديد وقت الظهور، إذن يتنافى الخبران ما دل على التكذيب للتوقيت وما دل على تحديد الظهور وفقا لعلامات الظهور. عندما نعمد إلى محاولة ترجيح أحد الخبرين على الآخر لا ريب أن روايات نفي التوقيت أو روايات كذب الوقاتون تكون مقدمة على روايات علامات الظهور، لأن روايات نفي التوقيت متواترة قطعية الصدور، بينما روايات علامات الظهور ظنية الصدور، ولا ريب أن ما كان قطعيا يكون مقدما على ما كان ظنيا، لأن القطعي يفيد العلم عكس الظني لا يعدو كونه ظنا. ومن باب أولى الروايات التي تتحدث عن تحديد أن ظهوره يوم الجمعة أو أن ظهوره يوم السبت أو أنه يوم النيروز أو أنه يوم عاشوراء، فواضح جدا منافات هذه الروايات مع روايات التوقيت. إذن النتيجة التي نصل إليها أن روايات التوقيت أو نفي التوقيت تمنعنا من أن نحدد لظهور المولى زمانا أو وقتا محددا، وتقرر لنا أمرا أنه لا يوجد عندنا ما يسمى بعلامات الظهور ولا يوجد عندنا زمان للتوقيت. وهذا يفتح لنا مجالا واسعا بأننا لسنا بحاجة لأن نبحث أو ندرس من الآن ما يسمى بعلامات الظهور وننظر هل تحققت هذه العلامة أم لم تتحقق هذه العلامة. وأعجب ما أعجب من بعض طلبة العلوم الدينية وأرباب المنابر عدم التفاتهم لمثل هذا الأمر، حتى وجدناهم أنهم يطرحون بين فينة وأخرى إشارات إلى أن ظهور المولى قد حان، أو أنه قد قرب وقت الظهور، ليس بين وقت ظهوره وبين وقتنا إلا أيام، جاءتني الزهراء في المنام وأبلغتني بأنه قد حان وقت ظهوره وما شابه. إن هذه من التخرصات والكذب الصريح الذي يتنافى وروايات أهل البيت عليهم السلام، والتي تقول كذب الوقاتون، كذب كل من حدد وقتا أو وضع ميزانا أو معيارا لظهوره بمعنى الزمان، الإمام يقول كذب الوقاتون. فهذه روايات صريحة، بالتالي تمنع من الالتزام بمثل هكذا أمر أو القبول به. نعم، ما يمكننا أن نعتمد عليه في مقام الاستعداد هو البحث عن شرائط الظهور، وليس البحث عن علامات الظهور. ومما يؤسف له أننا قد اشتغلنا كثيرا بالحديث عن علامات الظهور وما هي وكيف تكون ومتى تكون، وأغفلنا الحديث عن النقطة الأصل، وهي الحديث عن شرائط الظهور. لأن ظهور المولى بأبي وأمي يتوقف على توفر شرائط، ما لم تكن تلك الشرائط متوفرة لا مجال للالتزام بظهور الإمام عليه السلام. وفرق بين العلامات وبين الشرائط، ولولا مخافة الإطالة لأشرت للفارق بين هاتين المفردتين، علامات الظهور وشرائط الظهور، وكيف أن شرائط الظهور هي التي يتوقف عليها ظهور الإمام المنتظر، وليس علامات الظهور، بل إن علامات الظهور كما عرفت تنافي الروايات المتواترة والمتضمنة لنفي التوقيت. إذن مقتضى ما قدمنا، لا نلتزم بما يسمى بعلامات الظهور، ولا نلتزم بما يسمى بتحديد وقت للظهور، بل نلتزم بما نسميه شرائط الظهور. هناك شرائط هي التي يتوقف ظهور الإمام المنتظر عليها. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على ولاية محمد وآله، وأن يرضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.